عن صفوان بن عسال رضي الله عنه أنه قال: قال يهودي لصاحبه: اذهب بنا إلى هذا النبي. فأتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألاه عن 9 آيات بينات، فذكر الحديث إلى قوله: فقبلا يده ورجله وقالا: نشهد أنك نبي. رواه الترمذي وغيره بأسانيد صحيحة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قصة قال فيها: فدنونا من النبي صلى الله عليه وسلم فقبلنا يده. رواه أبو داود. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم زيد بن حارثة المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، فأتاه فقرع الباب، فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم يجر ثوبه فاعتنقه وقبله. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. رواه مسلم. وعن أبي ذر
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه أحاديث ذكرها النووي رحمه الله في رياض الصالحين في آداب المصافحة والمعانقة وما يتعلق بذلك، منها حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه أن رجلا يهوديا قال لصاحبه: اذهب بنا إلى هذا الرجل، يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فذهب إليه وأخبراه وذكر النبي صلى الله عليه وسلم 9 آيات، فقبل يده ورجله وقال: نشهد أنك نبي. واليهود كانوا في المدينة، وكان أصلهم من مصر من بني إسرائيل، ثم انتقلوا إلى الشام إلى الأرض المقدسة التي قال لهم نبيهم موسى عليه الصلاة والسلام: ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. وكانوا يقرؤون في التوراة أنه سيبعث نبي في آخر الزمان، وأنه سيكون من مكة ومهاجره المدينة. فهاجر كثير منهم من الشام إلى المدينة ينتظرون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليتبعوه، لأنه قد نوه عن فضله في التوراة والإنجيل، عن فضل النبي صلى الله عليه وسلم. فقد قال الله تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. وكانوا إذا جرى بينهم وبين المشركين شيء يستفتحون على الذين كفروا، يقولون: سيبعث هذا النبي ونتبعه ويفتح علينا به ونغلبكم، كما قال تعالى: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. ثم إنهم صاروا 3 قبائل اليهود في المدينة: بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة. وعاهدهم النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة، وكلهم نقضوا العهد فطردوا من المدينة. آخرهم بنو قريظة، قتل منهم نحو 700 نفر لما خانوا العهد في يوم الأحزاب. وانتقلوا إلى خيبر وفتحها النبي عليه الصلاة والسلام وأبقاهم فيها لأنهم أصحاب مزارع يعرفون الحرث والزرع، والصحابة مشتغلون عن ذلك بما هو أهم. فعاملهم النبي عليه الصلاة والسلام، قال لهم: تبقون في محلكم في خيبر على أن لكم نصف الثمر والزرع وللمسلمين نصف، ونقركم في ذلك ما شاء الله. وبقوا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام في خيبر وفي عهد أبي بكر. ولما تولى عمر حصل منهم خيانة، لأن اليهود معروفون بالخيانة والغدر، حصل منهم خيانة، فأجلاهم عمر رضي الله عنه من خيبر في السنة 16 إلى أدرعات في الشام. هذا أصل وجود اليهود في الجزيرة العربية، كانوا ينتظرون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكنهم والعياذ بالله لما جاء وبعث ورأوه عين اليقين كفروا. ولعلهم كانوا بالأول يظنون أنه من بني إسرائيل، أن هذا النبي من بني إسرائيل، هكذا قال بعض العلماء، ولكن لما تبين أنه من بني إسماعيل حسدوه، حسدوا بني إسماعيل وكفروا. ولكن لا يتبين لهذا، لأن الله يقول يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فهم يعرفون أنه من العرب من بني إسماعيل. لكن والعياذ بالله فرق بين علم اليقين وعين اليقين. هم كانوا بالأول يظنون أنه إذا بعث يتبعونه بسهولة، ولكنهم حسدوه والعياذ بالله. المهم أن هذين الرجلين قبلا يد النبي صلى الله عليه وسلم ورجله، فأقرهما على ذلك. ففي هذا جواز تقبيل اليد والرجل للإنسان الكبير للشرف والعلم، وكذلك تقبيل اليد والرجل من الأب والأم وما أشبه ذلك، لأن لهما حقا، وهذا من التواضع. وذكر المؤلف أيضا حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال أتينا النبي صلى الله عليه وسلم فقبلنا يده وأقرهم على ذلك. وتقبيل اليد كتقبيل الرأس، ليس بينهما فرق. لكن عجبا أن الناس الآن يستنكرون تقبيل اليد أكثر مما يستنكرون تقبيل الرأس، وهو لا فرق بينهما. لكن الذي ينتقد من بعض الناس أنه إذا سلم عليه أحد مد يده إليه، كأنه يقول إيش؟ كأنه يقول قبل يدي. هذا هو الذي يستنكر ويقال للإنسان لا تفعل. أما أناس يقبلون يدك تعظيما وتبجيلا أو رأسك أو جبهتك، فهذا لا بأس به، إلا أنه لا يكون هذا في كل مرة يلقاك، لأنه سبق أن الرسول سئل عن ذلك، هل إذا لاقى الرجل أخاه أينحني له؟ قال لا. قال أيقبل ويعانقه؟ قال لا. قال أيصافحه؟ قال نعم. لكن إذا كان لسبب فلا بأس، كقدوم الغائب. ولهذا ذكر المؤلف رحمه الله حديث عائشة في قدوم زيد بن حارثة حين جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام واستأذن، فقام الرسول عليه الصلاة والسلام إليه يجر ثوبه. وزيد بن حارثة مولى للرسول عليه الصلاة والسلام، يعني كان عبدا مملوكا للرسول عليه الصلاة والسلام، أهدته إليه خديجة رضي الله عنها فأعتقه. ولكن الرسول كان يحبه عليه الصلاة والسلام، ويحب ابنه أسامة، ولهذا يسمى أسامة حب رسول الله، ابن حب رسول الله، فهو محبوب إلى رسول الله، وابنه أسامة كذلك. المهم أن الرسول قام يجر رداءه أو ثوبه فعانقه وقبله، لأن زيد بن حارثة رضي الله عنه كان قادما من سفر، فإذا كان عند القدوم من السفر فهذا لا بأس به. أما كلما لقاك يقبلك فهذا نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. كذلك أيضا أوصى النبي عليه الصلاة والسلام أن الإنسان لا يحقر من المعروف شيء، يعني المعروف والإحسان إلى الناس لا تحقر شيئا منه أبدا، لا تقول هذا قليل، لا تحقر شيئا. لو تعطيه قلما أو ساعة من ساعات عشرة ريالات أو ما أشبه ذلك لا تحقر شيء، ترى هذا يذكرها الإنسان ولو بعد حين، يقول هذا الرجل أهدى علي سنة كذا وكذا كذا وكذا. لو تعطيه مسواك لا تحقر شيء، كل شيء يجب المودة والمحبة بين الناس لا تحقر. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. إلى هالحد تلقى أخاك بوجه طليق، يعني غير معبس. لكن أحيانا يغلبنا يعني عدم التوسع في هذا الأمر، ربما نلقى بعض الناس بوجه عبوس لسبب أو لآخر، قد يكون هناك أسباب خفية يكون الإنسان مثلا متأثرا فيها والناس لا يعلمون، فلا يحصل أن يلقى الناس دائما بوجه طليق، إنما حاول أن تلقى أخوانك بوجه طليق منشرح، لأن هذا من المعروف وسبب للمودة والمحبة، والدين الإسلامي دين المحبة والوفاء والأخوة، كما قال الله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. نسأل الله أن يهدينا وإياكم لأحسن الأخلاق والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيء الأخلاق والأعمال، لا يصرف عنا سيئها إلا هو. ما هو لازم تقبل رجل، لكن لو فعلت فلا بأس به، بس الواقف لا تقبل رجل، ما هو لازم، لكن جالس مثلا أو ما أنتج ليه لا بأس، وهو ما هو لازم، ما هو ليس بلازم. أستغفر الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما، فقال الأقرع بن حابس: إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. متفق عليه.
هذا الحديث ذكره النووي رحمه الله فيما يتعلق بالمعانقة والتقبيل وما أشبه ذلك، ومن ذلك تقبيل الصغار رحمة بهم وشفقة وإحسانا وتوددا، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل الحسن ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، والحسن هو ابن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم جده من قبل أمه. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحب الحسن ويحب الحسين، ويقول إنهما سيدا شباب أهل الجنة، لكن الحسن أفضل من الحسين، ولهذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام: إن ابني هذا سيد، وسوف يصلح الله به بين فئتين من المسلمين. ولذلك لما استشهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين قتله الخارجي، كان الذي تولى الخلافة بعده الحسن ابنه الأكبر والأفضل، ولكنه لما رأى أن منازعته لمعاوية الخلافة سيحصل فيها سفك دماء وقتل وضرر عظيم، تنازل رضي الله عنه عن الخلافة لمعاوية ابن أبي سفيان تنازلا تاما درءا للفتنة وائتلافا للأمة، فأصلح الله به بين الأمة، وصار بهذا له منقبة عظيمة، حيث تنازل عما هو أحق به لمعاوية رضي الله عنه درءا للفتنة. فكان ذات يوم عند النبي عليه الصلاة والسلام وعنده الأقرع بن حابس من سادات بني تميم، فقبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحسن، فكأن هذا الرجل الجافي كأنه استغرب، يعني كيف تقبل هذا الطفل؟ فقال: إن لي عشرة من الأولاد ما قبلت واحدا منهم. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من لا يرحم لا يرحم. يعني اللي ما يرحم الناس لا يرحمه الله والعياذ بالله ولا يوفق للرحمة. فدل ذلك على جواز تقبيل الأولاد الصغار رحمة وشفقة، سواء كانوا من أولادك أو من أولاد أبنائك أو من أولاد بناتك أو من أجانب، لأن هذا يوجب الرحمة، أن يكون أنت في قلبك رحمة للصغار. وكلما كان الإنسان بعباد الله أرحم كان إلى رحمة الله أقرب، حتى إن الله عز وجل غفر لامرأة بغي زانية، غفر لها حين رحمت كلبا يأكل الثراء من العطش، عطشان يحفر الثراء والثراء رطب ثم يمص ليحصل على شيء من الماء، فنزلت وأخذت بخفها يعني بكندرتها ماء وأسقته هذا الكلب فغفر الله له، ومعنى رحمة كلبا. لكن إذا جعل الله في قلب الإنسان الرحمة لهؤلاء الضعفاء فإن ذلك دليل على أنه سوف يرحم بإذن الله عز وجل، نسأل الله أن يرحمنا وإياكم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من لا يرحم لا يرحم. فدل ذلك على أنه ينبغي للإنسان أن يجعل قلبه لينا عطوفا رحيما، خلاف ما يفعله بعض الجفاة من الناس، حتى إنه إذا دخل الصبي عليه وهو في القهوة انتهر ونزر: ارجع لا تجي للرجال، لا تجي، هذا غلط، ارحم الصبيان خلهم يأتون، وإذا أساءوا الأدب علمهم، أما أن تطردهم فهذا خطأ. فها هو النبي عليه الصلاة والسلام أحسن الناس خلقا وأكرمهم أدبا، جاء يوم من الأيام وهو ساجد يصلي بالناس، فأتى الحسن بن علي بن أبي طالب فركب عليه وهو ساجد كما يفعل الصبيان، يركبون على واحد يعني يجلون بعيرا لهم، وتأخر في السجود، فكأن الصحابة تعجبوا ليش تأخر، فقال: إن ابني ارتحلني، يعني جعلني راحلة له، وإني أحببت أن لا أقوم حتى يقضي نهمته. هذه من الرحمة. في يوم آخر كانت أمامة بنت زينب، وزينب بنت الرسول عليه الصلاة والسلام، كانت صغيرة، فخرج بها الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المسجد، فتقدم يصلي بالناس وهو حامل هذه الطفلة، إذا سجد وضعها على الأرض، وإذا قام حملها، كل هذا رحمة بها وعطفا. وإلا فمن الممكن أن يقول لعائشة أو غيرها من نسائه: خذ البنت، لكن رحمة، ربما أنها تعلقت بجدها وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام فأراد أن يطيب نفسه، فجاء بها يصلي بالناس وهو حامل إياه. وفي يوم من الأيام كان يخطب الناس، وكان على الحسن والحسين ثوبان لعلهما جديدان، وكان فيهما طول، فجعل يمشيان ويتعثران، فنزل من المنبر وحملهما بين يديه عليه الصلاة والسلام، وقال: صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وقال إنه رأى هذان الولدان يتعثران، يعني فما طابت نفسه حتى نزل فحملهما. فالمهم أن الذي ينبغي لنا أن نعود أنفسنا على رحمة الصبيان وعلى رحمة كل من يستحق الرحمة من اليتامى والفقراء والعاجزين وغيرهم، وأن نجعل في قلوبنا رحمة ليكون ذلك سببا لرحمة الله إيانا، لأننا نحن أيضا محتاجون إلى رحمة الله، ورحمتنا لعباد الله سبب لرحمة الله لنا. نسأل الله أن يعمنا وإياكم برحمته.
نعم.
وعلى
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب الأمر بعيادة المريض وتشييع الميت. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام. متفق عليه. وعن أبي هريرة
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا في رياض الصالحين لمؤلفه النووي رحمه الله عدة أبواب مفيدة وكلها تتعلق بالأحياء، ثم ذكر رحمه الله في هذا الباب حكم عيادة المريض وتشييع الجنائز. عيادة المريض ذهب بعض العلماء إلى أنها فرض كفاية، فإذا لم يقم بها أحد فإنه يجب على من علم بحال المريض أن يعوده، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل ذلك من حقوق المسلم على أخيه، ولا يليق بالمسلمين أن يعلموا أن أخاهم فلانا مريض ولا يعوده أحد منهم، لأن هذه قطيعة وأي قطيعة. وهذا القول هو الراجح، أن عيادة المرضى فرض كفاية. ومن المعلوم أن غالب المرضى يعودهم أقاربهم وأصحابهم وتحصل بذلك الكفاية، لكن لو علمنا أن أحدا أجنبي في البلد مريض ليس معروفا وتعلم أنه لم يعده أحد، فإن الواجب عليك أن تعوده، لأن ذلك من حقوق المسلمين بعضهم على بعض. والمستحب لمن عاد المريض أن يسأل عن حاله: كيف أنت؟ وعن أعماله: كيف تتوضأ؟ كيف تصلي؟ وعن معاملاته: هل لك حقوق على الناس أو هل للناس حقوق عليك؟ ثم إذا قال نعم تقول له: أوصي بما عليك، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. ولا تلحف عليه في المسألة، ولا سيما إذا كان مرضه شديدا، لأنه ربما يضجر ويتعب. ولا تطل الجلوس عنده، لأنه ربما يكون يمل، لأن المريض حاله غير حال الصحيح، ربما يمل ويحب أن تقوم عنه ليأتي إليه أهله وما أشبه ذلك. ولكن إذا رأيت من المريض أنه مستأنس بك ويفرح أن تبقى وأن تطيل الجلوس عنده فهذا خير ولا بأس به، وهذا ربما يكون سببا في شفائه، لأن من أسباب الشفاء إدخال السرور على المريض، ومن أسباب دوام المرض وزيادته إدخال الغم على المريض. فمثلا لو جئت المريض وقلت: والله اليوم أنت أحسن من أمس، حتى وإن لم يكن أحسن من جهة الطيب والمرض لا تكون أحسن من أمس، لأنك زدت خيرا ما بين أمس واليوم، صلى 5 صلوات، استغفر، كبر، هلل، كذلك زاد أجره بالمرض، فتقول أنت أحسن من أمس، يعني باعتبار أنك كسبت خيرا في بقائك ما بين أمس واليوم حتى يدخل عليه السرور. أما أن تقول: والله اليوم أجيب شيء، أمس أحسن من اليوم، هذا غلط، حتى لو كان الأمر كذلك لأن هذا لا ينفع، إن لم يضر لم ينفع، لكن أدخل عليه السرور ما استطعت. كذلك إذا كان الرجل ممن يحب القصص، لأن بعض الناس يحب القصص، يعني التي يسميها الناس سواليف، وهي حق، ما هي كذب، ورأيت أن تدخل عليه السرور بالقصص فهذا أيضا جيد طيب، لأن من المهم إدخال السرور على المريض. وإذا أردت أن تقوم واستأذنته فقلت تأذن لي، فإن هذا أيضا مما يسره، لأنه ربما يكون يود أن تبقى فيقول لا ابقى، أو يقول المحل محلك، فهو إذا قال المحل محلك يعني أنه أذن لك، لكن قد يكون يحب أن تبقى. ثم احرص غاية الحرص على أن توجهه إلى فعل الخير وقول الخير في هذا المرض، تقول قد يقدر الله المرض على الإنسان خير ويكون خيرا له، يتفرغ للذكر، يتفرغ للدعاء، يتفرغ لقراءة القرآن وما أشبه ذلك، تنبهه على فعل هذا الخير لعله ينتبه ويكون لك أنت أجر السبب. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: كتاب عيادة المريض وتشييع الميت. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام، متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس، متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين: كتاب عيادة المريض وتشييع الجنازة. يقال عيادة وزيارة وتشييع. الزيارة للصحيح، إذا زرت أخا لك بالله في بيته في مكانه فهذه زيارة. والعيادة للمريض، لأن الإنسان يعيدها ويكررها ما دام أخوه مريضا. وتشييع الجنازة اتباعه. ثم ذكر المؤلف حديث البراء بن عازب، وقد سبق الكلام على أكثره، والشاهد منه قوله عيادة المريض، فعيادة المريض أمر بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي سقط عن الباقي، فإن لم يقم بها أحد وجب على من علم حال أخيه أن يعود. ثم إن المراد بالمريض الذي يعاد هو الذي انقطع في بيته ولا يخرج، وأما المريض مرضا خفيفا لا يعوقه عن الخروج ومصاحبة الناس فإنه لا يعاد، لكن يسأل عن حاله إذا علم به الإنسان. وللعيادة آداب كثيرة، منها أن ينوى الإنسان بها امتثال أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بها. ومنها أن ينوي الإحسان إلى أخيه بعيادته، فإن المريض إذا عاده أخوه وجد في ذلك راحة عظيمة وانشراح صدر. ومنها أن يستغل الفرصة في توجيه المريض إلى ما ينفعه، فيأمره بالتوبة والاستغفار والخروج من حقوق الناس. ومنها أنه ربما يكون على المريض إشكالات في طهارته أو صلاته أو ما أشبه ذلك، فإذا كان العائد طالب علم انتفع به المريض، لأنه لا بد أن يخبره عما ينبغي أن يقوم به من طهارة وصلاة أو يسأله المريض. ومنها من آداب العيادة أن الإنسان ينظر للمصلحة في إطالة البقاء عند المريض أو عدمها، وهذا القول هو القول الصحيح. وذهب بعض العلماء إلى أنه ينبغي تخفيف العيادة وأن لا يثقل على المريض، لكن الصحيح أن الإنسان ينظر للمصلحة، إذا رأى أن المريض مستأنس منبسط منشرح الصدر وأنه يحب أن يبقى عنده الذي يعوده فليتأنى لما في ذلك من إدخال السرور على المريض. وإن رأى أن المريض متضجر وأنه يرغب أن يقوم الناس عنه حتى يأتيه أهله ويصلح حاله فإنه يقوم ولا يتأخر. ومنها أي من آداب عيادة المريض أن يتذكر الإنسان نعمة الله عليه بالعافية، فإن الإنسان لا يعرف قدر نعمة الله عليه إلا إذا رأى من ابتلي بفقدها، كما قيل وبضدها تتبين الأشياء، فتحمد الله سبحانه وتعالى على العافية وتسأله أن يديم عليك النعمة. ومنها ما يرجى من دعاء المريض للعائد، ودعاء المريض حري بالإجابة، لأن الله سبحانه وتعالى عند المنكسرة قلوبهم من أجله، والمريض من أشد الناس ضعفا في النفس، ولا سيما إذا طال به المرض أو ثقل به المرض، فيرجى إجابة دعوة هذا المريض. ولها فوائد أيضا أكثر مما ذكرنا، لذلك ينبغي الإنسان أن يحرص على عيادة المرضى في منازلهم لما في ذلك من الأجر الكثير والثواب العظيم. أما تشييع الجنازة فيأتي الكلام عليه إن شاء الله في الدرس القادم.
والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى في كتاب عيادة المريض وتشييع الميت عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعد؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، قال: يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني، قال: يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي؟ رواه مسلم.
الذي ذكره النووي رحمه الله في رياض الصالحين في باب عيادة المريض وتشييع الميت عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، رحمك الله، مرضت فلم تعدني، قال: كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ يعني وأنت لست في حاجة إلي حتى أعودك. قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعد؟ أما إنك لو عدت لوجدتني عنده. هذا الحديث ليس فيه إشكال في قوله تعالى: مرضت فلم تعدني، لأن الله سبحانه وتعالى يستحيل عليه المرض، فإن المرض صفة نقص، والله سبحانه وتعالى منزه عن كل نقص. قال الله تبارك وتعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون. لكن المراد بالمرض مرض عبد من عباده الصالحين، وأولياء الله سبحانه وتعالى هم خاصته. ولهذا جاء في الحديث الصحيح القدسي أيضا: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. يعني الذي عادى أولياء الله محارب لله عز وجل، مع أنه وإن كان لم يعاد الله على زعمه، لكنه إذا عاد أولياءه فقد عاداه وحاربه. كذلك إذا مرض عبد من عباد الله الصالحين فإن الله سبحانه وتعالى يكون عنده. ولهذا قال: أما إنك لو عدت لوجدتني عنده، ولم يقل لوجدت ذلك عندي كما قال في الطعام والشراب، بل قال لوجدتني عنده، وهذا يدل على قرب المريض من الله عز وجل. ولهذا قال العلماء: إن المريض حري بإجابة الدعاء إذا دعا لشخص أو دعا لشخص. ففي هذا دليل على استحباب عيادة المريض، وأن الله سبحانه وتعالى عند المريض وعند من عاده، لقوله لوجدتني عنده. وقد سبق لنا كيف تكون عيادة المريض وماذا ينبغي أن يقول له العائد ويوصيه به: يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، يعني طلبت منك طعاما فلم تطعمني. ومعلوم أن الله تعالى لا يطلب الطعام لنفسه، لقول الله تبارك وتعالى: وهو يطعم ولا يطعم، فهو غني عن كل شيء، لا يحتاج إلى الطعام ولا إلى الشراب. لكن جاء عبد من عباد الله فعلم به شخص فلم يطعم، قال الله تعالى: أما إنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي، يعني لوجدت ثوابه عندي مدخرا لك، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وفي هذا دليل على استحباب إطعام الجائع، وأن الإنسان إذا أطعم الجائع وجد ذلك عند الله. يا ابن آدم استسقيتك، أي طلبت منك أن تسقيني فلم تسقني. قال: كيف أسقيك وأنت رب العالمين، يعني لست في حاجة إلى طعام ولا شراب. قال: أما علمت أن عبدي فلانا، يعني ظمئ، أو استسقاك فلم تسقه، استسقاك فلم تسقه، أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي. ففيه أيضا دليل على فضيلة إسقاء من طلب منك السقيا، وأنك تجد ذلك عند الله تعالى مدخرا، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. والشاهد من هذا الحديث الجملة الأولى منه، وهي قوله: مرضت فلم تعدني، ففيه دليل على استحباب عيادة المريض. والله موفق. ذكرنا بالأمس أنه ينبغي للإنسان إذا عاد المريض أن يسأله عن حاله وعن طهارته، ماذا يفعل بالطهارة وماذا يفعل بالصلاة، ويعلم كيف يتطهر وكيف يصلي. وأيضا ينبغي له أن يذكره بأن يعمر أوقاته بالذكر والاستغفار وقراءة القرآن، وأنه إذا كان له وصية يريد أن يوصي فليكتبها. هنا
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في كتاب عيادة المريض وتشييع الميت عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عودوا المريض وأطعموا الجائع وفكوا العاني. رواه البخاري. وعن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. قيل: يا رسول الله، وما خرفة الجنة؟ قال: جناها. رواه مسلم.
ذكر المؤلف رحمه الله في كتاب رياض الصالحين في باب عيادة المريض وتشيع الميت عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: فك العاني يعني الأسير، وأطعم الجائع، وعود المريض. هذه ثلاثة أشياء أمر بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أولا عيادة المريض، وقد سبق أن عيادة المريض فرض كفاية، يجب على المسلمين أن يعودوا مرضاهم، فإذا لم يقم أحد بذلك وجب على من علم بالمريض أن يعوده، لأن ذلك من حق المسلم على إخوانه. أما الثاني فقال: أطعموا الجائع. فإذا وجدنا إنسانا جائعا وجب علينا جميعا أن نطعمه، وإطعامه فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، فإن لم يقم به أحد تعين على من علم بحاله أن يطعمه. وكذلك أيضا كسوة العاري، إذا وجدنا شخصا عاريا فإن الواجب على المسلمين أن يكسوه، وهو فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط عن الباقي. وفك العاني يعني الأسير، يعني فك الأسير الذي عند الكفار من الأسر، فإذا اختطف الكفار رجلا مسلما وجب علينا أن نفك أسره، وكذلك لو أسروه في حرب بينهم وبين المسلمين فإنه يجب علينا أن نفك أسره. وفك أسره فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، وإلا أثم الجميع. ثم ذكر حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عاد المسلم أخاه المسلم يعني في مرضه فإنه لا يزال في خرفة الجنة. قيل: وما خرفة الجنة؟ قال: جناها، يعني أنه يجني من ثمار الجنة مدة دوامه جالسا عند هذا المريض. وقد سبق أن الجلوس عند المريض يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص، فقد يكون الجلوس عند المريض مطلوبا وقد يكون غير مطلوب. فإذا علمنا أن المريض يأنس بهذا الرجل وأنه يحب أن يتأخر عنده فالأفضل أن يتأخر، وإذا علمنا أن المريض يحب أن يخفف العائد وأن يرجع يقوم من عنده فإنه لا يتأخر، فلكل مقام مقال. وفي هذا الحديث الثاني دليل على فضل عيادة المريض، كلنا يحب أن يختلف من ثمار الجنة، وهذا من أسبابها. والله موفق. معروف، يقول: لا بأس، طهور إن شاء الله وما أشبه ذلك.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في كتاب عيادة المريض وتشييع الميت عن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال: أطع أبا القاسم فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار. رواه البخاري.
بسم الله الرحمن الرحيم. نقل النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في باب عيادة المريض وتشيع الميت عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وكذلك إن عاده في المساء صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح وكان في خرفة الجنة. هذا الحديث له شاهد مما سبق أن الإنسان إذا عاد أخاه فهو في خرفة الجنة، يعني في جناه. وأما استغفار الملائكة له فهذا فيه نظر، لأنه فضل الله واسع، لكن القواعد
في ختام هذه المادة
الضعيف عند العلماء.
نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة.